الرحيم الحمد لله رب العالمين. قلنا أن النسخ للوجوب لا يوجب بقاء الجواز، فإذا نسخ الوجوب ارتفع الوجوب ولا دليل على الجواز، لا من دليل المنسوخ ولا من دليل الناسخ. وحتى الأصل العملي الذي قال بعض بأنه إذا نسخ الوجوب فالجواز بمعنى عدم الحرمة باقي، ونشك في زواله فنستصحب عدم الحرمة الذي هو جواز بالمعنى العام استشكلنا فيه. قلنا هذا عدم الحرمة وهذا الجواز هو ظل للوجوب تابع للوجوب، فإذا نسخ الوجوب ارتفع كل شيء نشأ من الوجوب، وعدم الحرمة ناشئ من الوجوب، فالإباحة بالمعنى العام نشأت من الوجوب، إذا زال الوجوب لم يبقى شيء. محتمل أن هذا الذي نسخ وهو الوجوب محتمل حكمه بعد النسخ الحرمة، محتمل الإباحة، محتمل الاستحباب، محتمل الكراهة. هذا ذكرنا تطبيقات للنسخ، سواء كان نسخا إلى بدل أو كان نسخ لا إلى بدل، ذكرنا تطبيقاته بالأمس. الآن استثناءات، هل يوجد مستثنى أنه نسخ الوجوب ما موجود عندنا؟ لا يوجد نسخ وجوب. عندنا ثلاثة استثناءات نعرضها، نرى أن هذه استثناءات لنسخ الوجوب، أن نسخ الوجوب هنا ما يصير. أول استثناء نذكره، لو تحقق إجماع وكان الإجماع دليلا مستقلا، لا أنه كاشف عن رأي المعصوم، لا، كما هي المدرسة عند أهل السنة أن الإجماع دليل مستقل، بينما في المدرسة الإمامية الإجماع ليس دليلا مستقلا وإنما هو الإجماع، إجماع الطبقة المتغيرة، يكشف عن رأي الإمام، ورأي الإمام هو السنة عن رسول الله. لو قلنا بالإجماع كدليل مستقل كما هو موجود عند المدرسة السنية، فلو تحقق ذلك الإجماع الذي هو دليل مستقل عند أهل السنة فهو لا ينسخ نصا ثابتا، هذا استثناء، لا ينسخ نصا ثابتا في الشريعة متقدما على الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي على أساس أنه دليل مستقل، وقد علمنا أنه بوفاة النبي ينقطع التشريع، والنسخ تشريع، انتهى أمد الحكم الأول، نسخه إلى بدل أو ينسخه لا إلى بدل، فلا يحصل بعد وفاة النبي نسخ أصلا كما هو مذهب جماهير الأصوليين. هذا استثناء. إذا أكو وجوب استفدنا من القرآن والسنة الإجماع الذي هو دليل مستقل كما تراه المدرسة السنية، هذا لا ينسخ النص المتقدم، يعني في زمان النبي ينتهي التشريع، هذا مشرع، والإجماع يحصل بعد وفاة النبي كدليل مستقل عندهم، إذن الإجماع لا ينسخ النص الثابت. هوب. نقدر نوجد مثال لهذا؟ نعم نقدر نوجد مثال، وهو ما ذكر من إجماع الأمة على خلافة أبي بكر، قلنا هذا إجماع، هذا الإجماع لا ينسخ النص الثابت في الشريعة المتقدم على هذا الإجماع وهو حديث الغدير وغيره من الأحاديث التي نصت على أن يكون عليا هو الخليفة بعد رسول الله من أول يوم الدار، من أول البعثة إلى زمن وفاته، كله ينص على أن هذا هو الخليفة من بعده، هذه نصوص. فالإجماع لو تحقق على خلافة أبي بكر، طبعا احنا نقول إجماع ماكو، لو تحقق الإجماع على خلافة أبي بكر فهذا لا ينسخ النص الثابت قبله. قبله، ما ينسخ النص الثابت. حديث يوم الدار إن عليا خليفتي فيكم اسمعوا له وأطيعوا، وأمثال هذه النصوص الكثيرة التي هي نص على الخلافة، نص على الخلافة. لذلك بعض المنصبين يقول نعم ما تقولونه صحيح، لكنه أجمع القوم على خلافة كذا. هذا الإجماع لا ينسخ النص المتقدم، فلو تحقق إجماع فهذا الإجماع لا ينسخ النص الذي قبله الذي يكون على خلافه. ثم أين الإجماع مع هذا الاختلاف الذي شق البيت الإسلامي إلى شقين ولقي منه المسلمون من مخالفة النص ما لقوا إلى يومنا هذا؟ لكن لو كان هناك إجماع كما يقولون فهو لا ينسخ النص على خلافة علي بعد رسول الله. طيب هذا الاستثناء صحيح، أكو يجب اتباع فلان بعد رسول الله في تعيين الأحكام وفي القيام بالأمور السياسية والحكومة، يجب اتباع فلان، هذا المنصوص عليه يجب. إذن الإجماع على خلافة غيره لا ينسخ هذا النص، هذا استثناء صحيح بناء على أن الإجماع دليل مستقل. طيب لكن خالف في هذا الاستثناء جماعة من المعتزلة ووافقهم عيسى ابن أبان من الحنفية وكذلك مالك، قالوا لا الإجماع ينسخ النص المتقدم. خلاف جمهور ذهبوا إلى أن الإجماع لا ينسخ نصا متقدما، لكن بعضهم قالوا الإجماع المتأخر بعد وفاة الرسول كدليل مستقل للحكم ينسخ النص المتقدم، هكذا قال بعضهم، وهم جماعة من المعتزلة عيسى ابن أبان من الحنفية وكذلك مالك. قالوا الإجماع المتأخر الذي هو دليل برأسه مستقل ينسخ نصوص الكتاب وينسخ نصوص السنة. طبعا هذا القول باطل، قول عيسى ابن أبان وقول بعض المعتزلة وقول مالك هذا باطل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تجويز تبديل المسلمين دينهم بعد النبي، يجمعون يجتمعون على خلاف هذا النص، يجتمعون على خلاف هذا النص، يجتمعون كدليل مستقل على خلاف، وإذا يتبدل الدين هذا يؤدي هذا القول بجواز أن يكون الإجماع ناسخا للنصوص المتقدمة عليه، هذا يؤدي إلى تبديل الدين، فالدين جديد وهو باطل. طيب هسه ليش أجمعوا على خلاف النصوص التي قالها النبي من أول دعوته في يوم الدار إلى وفاته؟ لماذا خالفوا؟ هذا إذن أكو أغراض سياسية تجعلهم يجمعون على خلاف النصوص، هذا شيء واقعي خارجي قاعد تشوف من أول يوم الدار هو يؤكد على خلافة عليين إلى آخر يوم، مع هذا خالفوا، خالفوا قالوا أجمعوا قالوا إجماع. طيب إذن الإجماع كدليل مستقل كما تراه المدرسة السنية لا ينسخ نصا قرآنيا أو نبويا، خالف جماعة دول مخالفتهم ابن تيمية يقول بل الإجماع لا ينسخ نصا، إيه ما يمكن، يقول الإجماع لا ينسخ نصا. الجصاص الذي نسب هذا القول إلى جمهور الأصوليين أن الإجماع لا ينسخ نصا قال لم يخالف في ذلك إلا طائفة من المعتزلة كما قلنا ووافقهم عيسى ابن أبان من الحنفية وأضاف لهم مالك، ابن تيمية أضاف مالك حيث قال قال هؤلاء إن الإجماع ينسخ به النص. طيب إذن من الذي يقول أن الإجماع ينسخ به؟ هم من عندهم عيسى ابن أبان من الحنفية، مالك خم رئيس المذهب المالكي، طائفة من المعتزلة، صحيح؟ مع هذا شوفوا ابن تيمية ماذا يقول. يقول: لا يمكن أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقول أن الإجماع ينسخ النص، لا يظن، إنما يظن ذلك في الصحابة من أهل الجهل والضلال كالرافضة، مع أنهم يقولون، منهم من يقول، احنا نقول أصل الإجماع لا ينسخ النص بناء على مسلكهم، الذي يقول الإجماع ينسخ النص منهم، هو يقول لا يظن أن يقول بهذا إلا الرافضة. لاحظ أين يكون الضلال. طيب، هذا استثناء واحد. الاستثناء الثاني: نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز، ما يصير نسخ القرآن ينسخ بخبر الواحد، ما يصير، لأن خبر الواحد إذا عارض القرآن الذي ظاهره أن الحكم مستمر يسقط هذا خبر الواحد عن الحجية، إذا خالف القرآن 100% مصادمة، نسخ، رفع الحكم، مو قضية تقييد وتقصيص، بل خبر الواحد يخصص القرآن، يقيد القرآن، نعم، خبر الواحد الثقل. أما إذا كان خبر الواحد يعارض القرآن 100% يرفع الحكم القرآني، هذا مو حجة أصلا، هذا الخبر مو حجة، كيف يكون ناسخا؟ القرآن ظاهره أن الحكم مستمر إلى الأبد، هذا الخبر يعارضه، يصادمه معارضة، إذن هو ليس بحجة، خذ بما وافق القرآن واترك المعارض. إذا ليس بحجة كيف ينسخ القرآن؟ طيب، إذن خبر واحد لا ينسخ القرآن، خبر الواحد يقدر ينسخ السنة أو لا؟ السنة ثابتة بالتواتر، يقدر ينسخها خبر الواحد؟ السيد الأخوي في كتاب البيان يذكر في موارد متعددة عدم إمكان نسخ السنة بخبر الواحد. إذن هذا راح يصير استثناء، لا خبر الواحد ينسخ القرآن لأنه ليس بحجة في مصادمة القرآن، وخبر الواحد السيد الأخوي يصرح بأنه لا ينسخ السنة، لكن تقدم منا إحنا أن خبر الواحد نسخ السنة، نسخ السنة التي هي عبارة عن تواتر أن النبي كان يصلي إلى بيت المقدس، وعندنا تواتر، نعم، أن كان يصلي إلى بيت المقدس. يقولون أن رجلا من المسلمين جاء إلى مسجد قباء فرأى الناس يصلون العصر إلى بيت المقدس، قال: أشهد أني صليت مع رسول الله إلى البيت الحرام، فدار القوم إلى البيت الحرام. هنا هذا الخبر قبله الصحابة على أنه ناسخ، قبله الصحابة، ما يدرون، هم ما يدرون صحابة بوجود آيات ناسخة، ما يدرون بعمل النبي. هذا الذي قال لهم: أشهد أني صليت مع رسول الله إلى البيت الحرام، هكذا حينما شاهدهم يصلون إلى بيت المقدس قال: أشهد أني صليت مع رسول الله إلى المسجد الحرام، فانحرف القوم نحو المسجد الحرام. وهذا يعني أن الصحابة قبلوا منه خبره الذي يكون نسخا، نسخا لما عليه المسلمون من التوجه إلى بيت المقدس في صلاتهم، فيكون الخبر الواحد ناسخا للحكم المتواتر أو للسنة. إلا أن نقول أن الصحابة قبلوا هذا الخبر الذي مضمونه، هذا الخبر فعل رسول الله، قبلوا الخبر، مضمون الخبر فعل رسول الله، حينئذ يكون الناسخ فعل رسول الله لا الخبر. إلا أن نقول بهذه المقالة فيصير خبر واحد مناسخ بالسنة، أما إذا قبلوه على أنه هو الناسخ، قبلوه على أنه هو الناسخ أو قبلوه وأن مضمونه هو فعل النبي، إذا قبله ومضمون فعل النبي يصير فعل النبي هو الناسخ. إذا صار فعل النبي هو الناسخ إذن خبر الواحد لا ينسخ السنة، فعل النبي ينسخ السنة، يعني السنة تنسخ السنة. نعم كلام هذا. إذا هو حصل به الناس إذن نقول بأن النسخ يحصل بخبر الواحد للسنة، للقرآن ما يصير سنة. إذا قلنا لا قبلوه بما أنه خبر واحد، مضمونه ليس خبر واحد، مضمونه فعل الرسول، فعل الرسول ينسخ السنة. واحدة من الاثنين احنا سنخليها ونتعدى، ما ندري هذا الشيء ما مطروق في فقه في أصولنا، في أصولنا ما مطروق هذا. شوفوا أقول الصحابة لما يسوون شيء وإذ الرسول موجود وما يردعهم، ما يرد النبي، لا الزمان موجود ما موجود في الواقع، ما ردعهم كأنه يقول إيه عملهم صحيح، ولو كان عملهم غير صحيح والنبي في زمن التنزيل لإجى التنزيل ضد هذا العمل. إذا قلنا خبر الواحد نساخ أنه قبلوا الخبر الواحد بالخبر، ماذا نقول خبر الواحد ناسخ؟ طب ما ردعهم النبي، دول عملوا هذا العمل في زمان النبي ما ردعهم وهو في زمن التنزيل، فإذا حدثت حادثة لم يرتضيها الإسلام في زمن التنزيل يأتي ناس قرآني في ضربها ما ضربها. ماذا نقول لا قبلوه كخبر واحد مضمون فعل النبي، فعل النبي والناسخ. إذن الخبر الواحد لا ينسخ السنة أو الخبر المتواتر. على كل حال هذا نخليه بس قطعا أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن، هذا استثناء. الاستثناء الثالث تقدم أن النسخ لا يكون للأحكام العقلية كحسن العدل وقبح الظلم وكل ما يكون مصدر لحكم العقل. حكم العقل دائمي لا يرفع، ليس له زمان. حكم العقل العدل حسن الظلم قبيح، هذا يبقى إلى آخر الدنيا، ما نقدر نقول هذا لزمن محدد، هذا ظاهره الدوام والواقع لزمن محدد، انتهت مصلحة العدل انتهت مفسدة القبح فينسخ، ما يصير. أحكام العقلية لا تنسخ. هذا أيضا الاستثناء الثالث. إذن هاي قاعدة هل ينسخ الوجوب، نسخ الوجوب يدل على جواز، تكلمنا فيها بما فيه الكفاية. الآن قاعدة أخرى وهي القضاء إنما يكون بأمر جديد ليس بالأمر السابق الذي لم يمتثل لعصيان أو عذر. الأمر السابق الذي لم يمتثل لعصيان أو عذر هو لا يدل على القضاء، وإنما القضاء يدل عليه أمر آخر جديد غير الأمر الأول الذي لم يمتثل. ألفاظ القاعدة الأخرى القضاء يحتاج إلى أمر جديد أو لا دلالة بالأمر المؤقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت. هو الأمر المؤقت هو لا يدل، القضاء يحتاج إلى بعضهم يقول تبعية القضاء للأداء، يعني شنو؟ يعني القضاء تابع للأداء، يعني نفس الأمر الأول المؤقت الذي لم يمتثل هو يدل على وجوب القضاء. أي إذن مسألة خلافية. بعض العناوين تقول القضاء يحتاج إلى أمر جديد، بعضها تقول لا القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، هو الأمر الأول الذي دل على وجوب الفعل في الوقت حينما لا يمتثل هو يدل على إتيان الفعل خارج الوقت. إذن مسألة خلافية. توضيح هذه القاعدة، الوجوب قسم إلى مؤقت وهو الذي يشترط في أدائه الوقت، الذي يشترط فيه أداؤه في وقت معين هذا يسمى مؤقت. غير مؤقت وهو الذي لم يقيد بوقت دون وقت، صلاة مؤقتة، رمضان صوم رمضان مؤقت وهو شهر رمضان. المؤقت قسم إلى مضيق وموسع، المضيق هو الذي يكون الوقت المحدد له بمقداره كشهر رمضان 30 يوم و30، الموسع هو الذي يكون وقته أوسع مما يستوعبه الواجب مثل صلاة الظهر والعصر، الوقت أوسع. وقع البحث في أن هذا المؤقت سواء كان موسعا أو مضيقا، هذا المؤقت الواجب إذا فات في وقته، سفات لعذر، نايم، ناسي، عاصي، ما متوضي ومصلي، ما مغتسل ومصلي، فات الواجب المؤقت في وقته، فهل الأمر الأول يسقط؟ فلا يجب الإتيان بهذا الواجب المؤقت الذي فات ولم نأتي به في وقته، لا يجب الإتيان به خارج الوقت إلا بأمر جديد، أو لا يسقط الأمر الأول، بل الأمر الأول باقي وهو الذي يقول لنا جئ بالفعل خارج الوقت. واجب مؤقت فات لم نأتي به لعذر أو لغير عذر، هل الأمر الأول سقط فإتيان الفعل خارج الوقت تحتاج إلى أمر جديد، أو الأمر الأول لم يسقط باقي هو الذي يقول جئ بالفعل خارج الوقت؟ عبر الأصوليون بإتيان الفعل خارج الوقت استنادا إلى دليله الأول، دليل الأول قالوا ما سقط، قالوا بالقضاء، قضاء، نعم، إيه. هؤلاء الأصول الذي قالوا بأن الفعل نأتي به خارج الوقت، صلاة ما صلينا ظهر عصر يجب أن نأتي بها خارج الوقت، من الذي قال جئ بها خارج الوقت؟ قال هو نفس الدليل الأول، يعني القضاء تابع للأداء، عبروا عنا بالقضاء، قالوا القضاء تابع للأداء، لكن هذا التعبير فيه مسامحة. لماذا؟ إذا الأمر الأول هو يقول لك جيب الفعل خارج الوقت، إذن هذا هو أداء، ليش قضاء؟ ليش عبرون عنا قضاء؟ إذا الأمر الأول يقول لك جئ بهذا الفعل المؤقت الذي لن تأتي به في وقته، جئ به خارج الوقت، إذن هو نفس الأمر الأول قاعد نمتثله، ليش قضاء؟ ليش نعبر عنه قضاء؟ يعني من يقول بأن الفعل الذي لم نأتي به في وقته يجب أن نأتي به في خارج الوقت استنادا إلى الأمر الأول، يعني شنو؟ يعني أكو عندنا أمرين، أولا الأمر بالفعل، ثانيا إتيان الفعل في الوقت، هذا الثاني حصيناه، الأول باقي، فلما الأمر الأول يقول جئ به خارج الوقت هذا أداء، ليش قضى؟ هذا أداء، ليش قضى؟ من يقول أن إتيان الفعل خارج الوقت تابع للأداء، يعني يقول الأمر المؤقت أمرين، أمر بالفعل وأمر بإتيان الفعل في الوقت، عصينا الثاني يبقى الأول، يبقى الأول موجود، فنأتي بالفعل خارج الوقت استنادا إلى الأمر الأول، هذا ليش يسميه قضاء؟ أمر بالفعل مطلقا في أي، ثم أمر أن يكون هذا الفعل في الوقت، هذا أمر ثاني، خالفنا الثاني، الأول ما خالفنا، نمتثله، نأتي بالفعل خارج الوقت، ليش قضاء؟ ليش يسميه قضاء؟ طيب في المسألة في الحقيقة ثلاثة أقوال، هل أن القضاء تابع للأداء يعني بالأمر الأول، أو أن القضاء بأمر جديد؟ في المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول هو تبعية القضاء للأداء، يعني إتيان الفعل خارج الوقت دليله الأمر الأول، أمر الأول لم يسقط عند عدم إتيان الفعل في وقته، هذا قول. القول الثاني لا تبعية في المسألة، بل يحتاج القضاء إلى أمر جديد، هذا الأمر بالفعل في الوقت من إحنا ما جبناه لأي غرض، عذر أو غير عذر، سقط الأمر الأول كله، سقط، إجا أمر جديد قال أقضي نقضي، ما إجا أمر جديد ما نقضي، فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، أكو أمر جديد بالقضاء في كل مسألة مؤقتة، كل مسألة مؤقتة، لما ما نمتثل أكو أمر بالقضاء نمتثل، ما أكو أمر بالقضاء ما أكو أمر بالقضاء، هذا القول الثاني وهو الصحيح. هناك تفصيل، قول ثالث، إذا كان الدليل المؤقت، هذا الدليل المؤقت متصل، يعني يقول جئ بالصلاة ما بين ظهري والمغرب متصل، دليل التوقيت للفعل متصل. فهنا إذا لم نأتي بالفعل في الوقت سقط الأمر الذي فيه قيد متصل كله، نحتاج في القضاء إلى أمر جديد. أما إذا قال صلي، توجه إلى الله في الصلاة، بعد 6 أشهر قال فلتكن صلاتك بين الظهر والعصر أو بين الظهر والمغرب، فصار أمرين. فإذا كان دليل التوقيت منفصل منفصل، فإذا لم نأتي بالفعل في الوقت يبقى الأمر الأول، جئ بالفعل فيكون القضاء تابع للأداء. ففصل القول الثالث بين كون دليل التوقيت متصل، إذن عند عدم إتيان الفعل في الوقت سقط الأمر الأول ونحتاج في القضاء إلى أمر جديد. أما إذا كان دليل التوقيت منفصل، يعني أمرين عندنا، فعند عدم إتيان الفعل في الوقت يبقى إرادة الفعل، فالقضاء تابع للأداء وهو تابع إلى الأمر الأول. إذن من هذا التفصيل نفتهم أن ليش تنازعوا العلماء في أن القضاء تابع للأداء، يعني بالأمر الأول أو بأمر جديد، ليش تنازعوا؟ تنازعوا أن هذا دليل التوقيت يجعل المطلوب واحد، أو دليل التوقيت يجعل المطلوب اثنين. هاي دليل التوقيت، لما يقول صوم في شهر رمضان، كل شهر ما صوم، هذا توقيت في شهر رمضان، رمضان زمن، أو صلي من الفجر إلى طلوع الشمس صلاة الصبح، هاي توقيت. هذا دليل التوقيت الأمر واحد أو أمرين؟ إذا قلنا أمر واحد بالمخالفة إذا لم نأتي سقط هذا الأمر الواحد، فإذا أكو قضاء يكون أكو أمر، ما أكو أمر ما أكو قضاء، أمر جديد. إذا قلنا لا ذني أمرين، ذني أمرين، هو أمرين، هو واحد ما جبنا وهو إتيان الفعل بالوقت، أما إتيان الفعل مطلقا يريده إذا نأتي به خارج الوقت بالدليل الأول. فمنشأ النزاع هو هذا، أن المستفاد من التوقيت وحدة المطلوب، يريد فعل واحد مقيد، أو تعدد المطلوب، هم يريد الفعل مطلقا هم يريد بوقت معين، صار طلبين. فإذا ما جبت في الوقت المعين يبقى الأول يريده مطلقا، نأتي به خارج الوقت، يصير القضاء تابع للأداء. طيب، من قال أن المستفاد من دليل التوقيت تعدد المطلوب، تعدد المطلوب، إذن القضاء تابع للأداء. تعد واحد ما امتثلنا وهو إتيان الفعل بالوقت، أما إتيان الفعل، إتيان الفعل يريده وقتها موجود خارج الوقت، فالقضاء تابع للأداء، يعني لا نحتاج إلى أمر جديد. كل فعل مؤقت لم نأتي به يجب أن نأتي به خارج الوقت ولا نحتاج إلى أمر جديد. أما من قال أن التوقيت يجعل الفعل المأمور به بالوقت واحد، واحد مأمور به واحد، إذن إذا هذا الأمر الواحد ما امتثل سقط الأمر، يسقط الأمر بالعصيان بفوت الوقت. إذن إذا نريد نقضي يكون أكو أمر جديد، يقول أقضي، ما أكو أمر جديد ما نقضي. من قال بالتفصيل دليل أنه إذا كان التوقيت متصل إذن الأمر واحد، إذا دليل التوقيت منفصل إذن أمرين. التفصيل صاحب التفصيل يقول إذا كان الدليل متصل إذن الأمر واحد مقيد، إذا منفصل يعني أمرين عندنا. فإذا متصل إذن إذا أمر واحد لم يمتثل خلص، لم يمتثل أمر واحد، إذن نحتاج في القضاء إلى أمر جديد. أما إذا التوقيت منفصل يعني أمرين، أمرين، هو واحد ما امتثلنا وهو إتيان بالوقت، إذن الثاني وهو مطلق الإتيان نحتاجه، فإذن شنو؟ الأداء هو الذي يدل على إتيانه خارج الوقت. طيب، هو هاي لما يقول لك صلي بين الظهر والمغرب، صلي صلاة الظهر ولها وقت هون، مثلا لها وقت، هذا أمر واحد وأمرين، فالريد دليل على أن هذا أمر واحد، إذا أمر واحد إذن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، سقط هذا الأمر الواحد بعدم إتيانه. إذا لا واقعا إحنا نشوف هذني أمرين، هو أمرين واحد من ما امتثلنا وهو إتيان الفعل بالوقت، أما إتيان الفعل يريد مطلقا لا في به خارج الوقت، إذن هو نفس الأمر الأول. الآن ريد دليل على مختارنا وهو أنه من الآن نقول القضاء يحتاج إلى أمر جديد، فكون نثبت أن الواجبات المؤقتة الواردة في القرآن والسنة هي عبارة عن فعل واحد مقيد بالوقت، فإذا لم نأتي بالوقت سقط هذا الأمر، راح هذا الأمر. خب أكو قضاء أو ما قضاء؟ قد يجيك أمر يقول لك أقضي، قد يجيك أمر يقول لك لا تقضي، فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد. نريد دليل، عندنا دليلا، دليل أول شوية صعب، دليل الثاني جدا سهيل، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.